كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا، وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا. فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال، لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، فقال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات، وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة. ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم، فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية. هل كان أجدادنا يتخيلون أن يرسلوا رسالة من المشرق إلى المغرب في لمح البصر؟ هل كان أسلافنا يتصورون أن يلتقوا بالعلماء في أقصى الأرض دون أن يرحلوا إليهم؟ إنها التقنية الحديثة، فلاستخدامها في طلب العلم ميزات، منها سرعة ويسر الوصول إلى المعلومة، وضخامة المعلومات وتنوعها، والتواصل مع العلماء حيثما كانوا. ومن ميزاتها الكبيرة تيسير طلب العلم على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، فلا غنى لطالب العلم عن الحاسوب بما عليه من مكتبات ضخمة، حيث يمكنه البحث في ألوف الكتب في ثوان معدودة، لكن عليه الحذر من التصحيف والتحريف، ولا غنى له عن استخدام الإنترنت في أبحاثه، لكن عليه أن يوثق المعلومات من المصادر المتخصصة، ولا يكتفي بالمنتديات ونحوها. والتعليم عن بعد من خلال الإنترنت يسر طلب العلم للمشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة، والأجهزة اللوحية بتطبيقاتها وبرامجها سهلت التعلم، حيث إنها في كف طالب العلم حيثما حل وارتحل. وكذلك الفضائيات لا سيما العلمية المتخصصة سهلت طلب العلم في البيوت، فهي من أنسب الوسائل التعليمية للنساء. فلتستفد بميزات التقنية ولتحذر من شرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتقي الشر يوقى. يلجأ الكثير من الباعة والمنتجين إلى وسائل شتى لجذب المشترين، والتي منها تلك المسابقات التي تجريها بينهم ليحظى الفائز منهم بجوائز عينية ونقدية، وربما قامت بمنح المشترين كلهم أو بعضهم هدايا وجوائز دون عقد أي مسابقة. فما حكم الاستفادة من هذه الهدايا؟ الراجح جواز الاستفادة منها بشرطين: الأول أن يكون ثمن البضاعة حقيقية، بحيث لا يرفع التاجر السعر من أجل الجائزة، فإن رفع السعر من أجل الجائزة فهذا من الميسر وهو لا يجوز. الشرط الثاني ألا يشتري الإنسان سلعة من أجل الجائزة فقط، كأن يشتري حليبا أو عصيرا وهو لا يحتاج إليها، لكن ليحصل على الجائزة ثم يريقه ولا يستفيد منه، فهذا من إضاعة المال الذي سيسأل المرء عنه. فعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، فذكر منها: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فإن كان سيستفيد منها فيما بعد باستعمال لها أو تصدق بها فلا بأس. هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى:
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه لئلا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى:
قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين.
وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين، لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة، أو الجاه والشهرة، أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى:
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. ونحن على مشارف النهاية، وقد أزف شهرنا على الرحيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، و لا زال هنالك فرص عظيمة فيما بقي من الشهر، فلا للملل ولا للكسل، وإنما نغتنم إلى آخر لحظة هذه الفرصة التي لا تأتي إلا بعد سنة. أيها الإخوة والأخوات، بقي إذن إذا انقضى يومنا هذا ليلة ويوم 28 وليلة ويوم 29، وقد ينتهي الشهر إذا بعد يومين من الآن، وقد تصبح ثلاثة. ويجوز من غد إخراج زكاة الفطر، فلنتحدث قليلا عن موضوع زكاة الفطر لأهميته العظيمة، ولأن زكاة الفطر من شعائر الإسلام، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. زكاة الفطر فعلا الناظر لها ونصوص النصوص التي جاءت فيها يجد أن لها شأنا في الإسلام حقيقة. زكاة الفطر هذه، يعني لو قال لك واحد: ما هي الصدقة التي يستحب إظهارها؟ فقل له: زكاة الفطر. يعني بلغ من شأن زكاة الفطر أنها صارت من شعائر الإسلام الظاهرة التي يستحب إظهارها ولا يستحب إخفاؤها. تجميع زكاة الفطر يكون علنا، وكذلك الذهاب بها علنا. فإذا لو قلت: ما هو الأفضل، أن أخفي زكاة الفطر أو أن أظهر زكاة الفطر؟ الجواب: أن تظهر زكاة الفطر، مثل الأضحية ومثل الأذان. يعني هذه من شعائر الإسلام التي تبين هوية المسلمين في البلد، وكانت تجمع في المساجد وتوزع على الفقراء. كان هناك ناس يتكفلون من قبل بيت مال المسلمين بجمعها في المساجد، وترسل إليهم الشاهد يا إخواني أن إظهار زكاة الفطر، إظهار زكاة الفطر في فضل، فهي شعيرة، شعيرة عظيمة شرع لنا ربنا في ختام شهرنا عبادة جليلة تكمل صيامنا وتتم نعمة ربنا علينا، تتم بها نعمة ربنا علينا زكاة الفطر من القربات. سميت بزكاة الفطر ارتباطا بالصوم لأنها فطر منه، وهي صدقة تجب بالفطر في رمضان، فالفطر سببها، وأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنه سبب وجوبها. فرضت لأمرين عظيمين، أولا طهرا للصائم من اللغو والرفث، وتعويضا عما حصل من الخرق في الصيام، فزكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي السهو للصلاة. زكاة الفطر تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة. الثاني، سبب الثاني للمشروعية، طعم للمساكين في ذلك اليوم، فهذه الشريعة تريد أن يأتي العيد على المسلمين وليس أحد جائعا، وليس أحد يمد يده، وليس أحد يعاني، فليستمتع الجميع بفرحة العيد. ولذلك من مقاصد زكاة الفطر التوسعة على المساكين والفقراء المعوزين وإغنائهم يوم العيد عن السؤال والتطواف الذي فيه ذل وهوان لا يتناسب مع فرح وسرور العيد. قال ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين. الرفث الفحش من الكلام. قال بعض العلماء إن هذه الزكاة هي المقصودة بقوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال عمر بن عبد العزيز: أدى زكاة الفطر ثم خرج إلى صلاة العيد، إلى الصلاة صلاة العيد. زكاة الفطر فرض على كل مسلم لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، فهي واجبة على كل مسلم حتى الذي ما صام. يعني شخص معذور بالصيام لمرضه أو كبر سنه يخرج زكاة الفطر مع أنه ما صام، وسيخرج فدية ولن يصوم. شخص غير مكلف عمره سنة عليه تخرج عنه، وتجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، هذا وقت الوجوب. إيش فائدة معرفة وقت وجوب زكاة الفطر؟ ما هي الفائدة معرفة وقت الوجوب؟ أن من تزوج، لأنه سيكون مسؤولا عن زوجته، أو ولد له ولد، أو أسلم قبل غروب الشمس عليه الفطرة، بعد الغروب لا تلزمه، بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان. إذن هذه فائدة معرفة وقت الوجوب، تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان. من مات بعد غروب الشمس ليلة الفطر عليه تخرج من تركته، وجبت خلاص، كان حيا لما غربت الشمس، دخل وقت الوجوب وهو حي. لكن ليس لزكاة الفطر نصاب، كل من ملك ما زاد عن قوت نفسه وجبت عليه. ولذلك قال جمهور العلماء: تجب زكاة الفطر على من تجوز له زكاة المال، يجوز يأخذ زكاة المال وتجب عليه زكاة الفطر. كيف؟ لو واحد ما عنده إيجار البيت مثلا، يعني ما عنده فاتورة الكهرباء، هذه أشياء ضرورية أساسية، يجوز يأخذ من الزكاة، عليه ديون مطالب بها وممكن يكون معرض للسجن من الغارمين، يجوز يأخذ من الزكاة. وعنده في البيت كيس من الرز في زيادة عن قوته وقوت عياله يوم العيد. يعني مثلا يوم العيد يحتاج هو وعياله مثلا 3 كيلو رز، 5 كاسات رز طبخة، لكن عنده كيس عنده كيس كامل، يجب عليه إخراج زكاة الفطر مع أنه هو يأخذ زكاة المال عن نفسه وعن من يعول. يوم العيد وليلة العيد أنت تعول من؟ تخرج عن نفسك وعن من تعول. الواجب إخراج زكاة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين. الحمل في بطن أمه يستحب ولا يجب. يخرجها الإنسان عن نفسه وعن من ينفق عليهم من الزوجات والأقارب، فإذا كان عنده والدان محتاجين إليه، عنده والدان محتاجان إليه زكاة فطرهما عليه، أولاده زكاة فطرهم عليه، بنته التي ما دخل بها زوج وعقد الزوج عقد على الفتاة ما دخل، فطرتها على أبيها ولا على زوجها؟ على أبيها، لأنها ما سلمت نفسها لزوجها، ما صارت تحت نفقة الزوج، ما الآن ما تستأذن في الخروج، متى تستأذن وتصير على نفقته ويجب أن ينفق عليها وزكاة فطرها عليه؟ لما تسلم نفسه إليه نفسها إليه، يعني بعد في الدخول في العرس الدخول. طيب لو واحد عنده ولد غني ما يجب عليه، يجب على الولد. طيب واحد طلق زوجته، نقول المطلقة الرجعية في العدة زكاة فطرها على الزوج، أما البائن لا، الناشز لا. واحدة خرجت من بيت زوجها دون إذن ولا عذر، ما يلزمها، ما يلزم الزوج إخراج الزكاة عنها. كذلك يسأل بعضهم زوجة الأب الفقير لا تجب عليه نفقتها، تجب عليه نفقة أبيه. ما دام الولد مقتدر يخرج عن نفسه، ولو قال أبوه سأزكي عنك يكفي، لكن لو الولد قال أنا أبي زكي عنا بس أنا أريد أن أزكي عن نفسي، نقول زكي يا أخي ولا تجرح والدك، يعني إذا والدك يحب أن يدفع يدفع، أصلا ستعتبر يعني صدقة، وأنت زكي عن نفسك. بعض الآباء يعني يعتبر أن من ولاء الأولاد، يعني من ولاء أولاده له أن يخرج عنهم الزكاة، لا تمنعه، يعني خلي زكي، وإذا أردت تخرج أنت عن نفسك أخرج دون أن تخبره. وأي واحد يريد أن يخرج عن الناس لا تلزمه فطرتهم لا بد أن يستأذنهم. افرض أنك تريد أن تزكي عن شخص مقتدر، يعني مثلا عندك سائق له راتب، عندك موظف له راتب، تريد أن تخرج زكاة الفطر عنه، لا بد أن تقول يا أيتها الخادمة أنت عندك راتب وعندك قدرة، نحن نعرف، وأنا أريد أن أخرج عنك. فإن أذنت ورضيت صح. لماذا؟ لأنه هي المخاطبة شرعا ونيتها مهمة في الموضوع، حتى تجزي عنها، حتى تسقط عنها لابد أن تنوي وتستأذن وتأذن. هل يجب على صاحب العمل إخراج عن الموظفين؟ لا. عن الخدم؟ لا. عن السائقين؟ لا. لكن إذا تطوع وتكرم لا مانع، لكن يخبرهم حتى ينو، حتى يصير عندهم نية. ما هو المقدار؟ صاع من طعام، كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري. ما هو المقصود بالصاع تقريبيا؟ أربع حفنات من الطعام بكفي الرجل معتدل الخلقة، لا عملاق ولا قزم، معتدل الخلقة، 4 حفنات. يعني واحد قال ما وجدت صاع، ما عارف الصاع، نقولها 4 حفنات. اغرف حفنة، 1 حفنة، 2 حفنة، 4 حفنات بكفي الرجل معتدل الخلقة. الصاع وحدة حجمية، الصاع وحدة حجمية، وبالتالي سيختلف وزن ما فيه بحسب المادة. يعني صاع التمر وزنه ما هو مثل صاع الرز، ما هو مثل صاع القمح، ما هو مثل صاع الشعير، طبعا من زمان كانوا يأكلونها الآن أكثر على في الدواب، ما هو مثل صاع الزبيب، يعني الزبيب خفيف التمر ثقيل. فلازم إذا أردنا نخرج بالوزن نتأكد أنه هو يعادل صاعا. الذين وزنوا الصاع بالمختلف المواد ما طلع عندهم أنه في أكثر في مادة أكثر من 3 كيلو، ما طلع عندهم أنه في مادة صاعها أكثر من 3 كيلو. ولذلك نقول إذا أخرج 3 كيلو عن الشخص كافي جدا، وممكن يطلع زيادة، يعني الباقي صدقة مستحبة. طيب يخرج من ماذا؟ ما يقتاته الناس: قمح، ذرة، رز، عدس، فول. كانوا يخرجون من زمان، كانوا طعام ناس طعامهم الزبيب، ناس طعامهم الأقط اللبن المجفف كان يخرج. كذلك ممكن طبعا يخرج تمرا. لو واحد قال الآن أريد أن أخرج مكرونة، نقول لا مانع، ولكن المكرونة مجوفة، ما ينفع أنك تأخذ صاع مكرونة، لازم تأخذ صاع المادة الأصلية القمح. كم وزنه؟ افرض 2.5 كيلو، نقول طلع 2.5 كيلو مكرونة. افرض وزنه 3، نقول طلع 3 كيلو مكرونة، لأن المكرونة هي من القمح. كذلك الدقيق اختلف العلماء فيه، والراجح جواز الإخراج، لأنه هو قمح مطحون، يعني منقى ومنقى ومطحون، فالراجح جواز الإخراج. المسألة الكبيرة الآن قضية إخراج المال. الجمهور يقولون لا، خلص الشرع حدد صاعا من طعام، يعني صاعا من طعام، وهذه قضية تعبدية وما يصلح نغير فيها ونبدل. بعض قلة من العلماء أجاز النقد، وشيخ الإسلام توسط قال إذا كان إخراج النقد يعني احتيج إليه، يعني في مكان ما تستطيع توصل فيه طعام أبدا، ما تستطيع توصل للفقراء فيه طعاما فرضنا، بس ممكن توصل لهم نقدا، خلص هنا فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إذا احتيج إليه جاز، لكن مع عدم الحاجة ما يجوز، لازم تطلع طعاما. وإذا طلعت طعاما مجمع عليه عند العلماء بالجواز، إذا طلعت نقدا جمهورهم سيقولون ما يجزئ، يقولون النقود هذه لها زكاة المال، الصدقات خرص في لها يعني لها مجال آخر، هذه طعام، زكاة المال نقد فلوس، زكاة المال عندك، زكاة المال عندك، صدقات العامة خلاص، هذه الشرع أرادها الشرع صاعا من طعام، طعام طعاما انتهينا. نكتفي بهذا القدر حتى لا يعني نأخذ وقت أطول من البرنامج، بس لأن موضوع زكاة الفطر يا إخواني موضوع يعني مهم وحساس. يعني ننتقل الآن وإياكم إلى الأمثال القرآنية.
ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وحياكم الله مع هذا المثل من أمثال الله في كتابه. ونحن في رحلة الأمثال القرآنية نرى الدقة وجمال الوصف والبيان والبلاغة وتقريب المعنى والوضوح. في مثل من الأمثال يقول ربنا: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. استحضرت الصورة يا مسلم، صورة العنكبوت؟ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء أشركوا بهم مع الله كمثل العنكبوت اتخذت بيته، اتخذت بيته. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. مثل ضربه الله لمن عبد معه غيره واتخذ من دونه آلهة لا تنفع ولا تضره، يرجون من وراء اتخاذ الآلهة العزة والنصر والنفع والرزق والسعادة والصحة ونحو ذلك ويلجؤون إليها. فيقول الله لهم: أن تلجؤون لمن؟ بيت العنكبوت؟ تحتمون ببيت العنكبوت؟ تلتمسون النصرة من بيت العنكبوت؟ سينفعكم بيت العنكبوت؟ سيرزقكم ويقويكم بيت العنكبوت؟ أوهن البيوت بيت العنكبوت يا أيها الكفار. اتخاذكم للآلهة مع الله من دون الله كمثل العنكبوت اتخذت بيته. اتخذتم آلهة من دون الله في وهائهم وضعفهم كمثل العنكبوت اتخذت بيته. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لا يدفع حرا ولا بردا ولا مطرا ولا عدوا. العنكبوت حيوان ضعيف وبيته أضعف البيوت. والذين اتخذوا من دون الله أولياء وأنداد، ماذا يغني هؤلاء الأنداد؟ إنهم فقراء ضعفاء عاجزون عن نفع أنفسهم فضلا عن نفع غيرهم. وأنتم يا أيها المشركون تستنصرون بهم، تلجؤون إليهم، تدعونهم، تصرفون أنواع العبادة لهم، عجبا لكم. والله يا أخوان إن الإنسان يتعجب فعلا. شوف الآن يعني وضع البشرية مع الأصنام، كم واحد يعبد صنم بوذا، كم واحد يعبد عيسى على الصليب تمثال. وكم وكم في الأرض عندهم معبودات ومنحوتات وأوثان وأشياء يعبدون، أحياء شجر، بقر، حجر، بشر، يعبدون من لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هذه الأصنام يعني منذ أن أضل الشيطان البشرية وقوم نوح لما أشركوا مع الله وجعلوا تماثيل الصالحين صارت أوثانا تعبد. ود، سواع، يغوث، يعوق ونسرة اتخذوها. وجاء هذا عمرو بن لحي الخزاعي وأدخل الأصنام إلى جزيرة العرب، وهبل واللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. والبشرية مع الأصنام تاريخ يعني. حتى قوم فرعون قالوا: ويذرك وآلهتك. فقيل كان فرعون قوم من ضمن كفر المشركين يعبدون الأصنام. إبراهيم عليه السلام قبل ذلك دخل إلى معبد الأصنام وكسر الصنم الكبير، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله. واستمرت البشرية كما قلنا، وأدخلت الأصنام إلى جزيرة العرب، وصار الشرك في هذه الأمة، حتى أرسل الله نبيه صلى الله عليه وسلم، والبشرية وإلى الآن معابد لبوذا ومعابد لأوثان وأصنام في الهند وفي غيرها، وحتى في التحف وفي المتاحف وفي المصنوعات وفي الكنائس، ومنهم من اتخذوا صور الحسين وغيرها يعبدونهم من دون الله، يصرفون أنواع العبادة لهم، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لجوءكم واستعانتكم وعبادتكم وصرف أنواع من العبادة كالاستغاثة والذبح والنذر وإلى آخره لهم، هذا ماذا يغني عنكم؟ ماذا يغنيكم؟ ماذا ينفعكم؟ اعتمادكم على هذه الأصنام والأوثان والآلهة كاعتماد العنكبوت على بيته في ضعفه ووهنه. مسحة واحدة، مسحة تنظيف واحدة تذهب ببيوت العنكبوت في الجدران والأسقف كلها. لو كانوا يعلمون، قال الله لو كانوا يعلمون، لو علموا ذلك ما اتخذوهم أولياء ولا عبدوا هذه الأصنام. فهؤلاء المشركون اتخذوا أولياء من دون الله لا ينفعونهم، وهذه أوثان لا تسمعهم إذ يدعون ولا ينفعونهم ولا يضرون، كالعنكبوت اتخذت بيته. هؤلاء المشركون أضعف ما كانوا حين اتخذوا من دون الله أولياء، الأوثان هذه والآلهة ما زادتهم إلا ضعفا على ضعف ووهنا على وهن. وهذا من أحسن الأمثال وأدلها على بطلان الشرك وخسارة صاحبه. ومن فوائد هذا المثل أن من اتخذ من دون الله وليا يتعزز ويتكثر ويستنصر به لم يحصل له به إلا ضد مقصوده، والجزاء من جنس العمل. قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. لو بال الثعلب على رأس الصنم ما استطاع أن يفعل شيئا، وإذا وقف الذبابة فأخذت شيئا من الطيب الذي على الصنم ما يستطيع الصنم أن يستنقذها منه، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. والكفار جند للأصنام يغضبون لها، وإذا يعني لما كسر إبراهيم الأصنام قال ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم ونجاه الله. يحامون الكفار المشركون يحامون عن أصنامهم، امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ويوم القيامة سيؤتى بكل معبود من دون الله ومعه عباده فيلقون في جهنم، وتصبح كل الأصنام مثل أصنام بوذا وغيرها هذه، وهذه الصلبان ستصبح وقودا يحرق عبادها في جهنم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. أصنام ما تشعر، لا تعي ولا تعقل، وهم يدعونها يخاطبونها يناشدونها ويطلبون منها الطلبات. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وسيتبرأ العابدون من معبوداتهم، والمعبودات لا تغني ولا تسمن ولا تفعل شيئا. وإبراهيم يقول لقومه وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، مودة بينكم في الحياة الدنيا جلسات سمر على الأصنام، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قال الله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. جاء الزلزال وزلزل العابد والمعبود وتحطم المعبد والصنم وعلى رؤوس عبادها، وجاء التسونامي وجاء الطوفان وذهب بالمعابد والأصنام ومن يعبدها. ويوم القيامة ماذا سيكون؟ إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، ما له حقيقة، إن هي إلا أسماء، أسماء هبل لات العزة، أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فالله هو العزيز الحكيم القدير، سبحانه يرزق يخلق، النفع والضر بيده. ثم قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، أهل العلم. فنسأل الله أن نكون منهم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يعقل أمثاله سبحانه، إنه هو العليم الحكيم. والحمد لله رب العالمين.
كما عودناكم تطبيق هدى وبينات يتابع معكم هذا العام. حمل التطبيق مجانا لتحظى بفوائده الدعوية والإيمانية. أرسل أسئلتك الشرعية ليجيب عنها الشيخ محمد صالح المنجد في حلقات برنامج هدى وبينات. تابع حلقات البرنامج من خلال البث المباشر. شاهد الحلقات الفائتة وحلقات المواسم السابقة. شارك في المسابقة القرآنية اليومية لتكون واحدا من الفائزين، وتعرف على الفائز والإجابة الصحيحة. وجديدنا هذا العام البث المباشر لقناة زاد العلمية. تطبيق هدى وبينات متاح مجانا على نظامي أبل وأندرويد من خلال الباركود الذي يظهر أسفل الشاشة.
حياكم الله سيد، تفضل يا أخي.
الله يسلمك، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قلت لك يا شيخ أن كنت نساء الظهور في الوضوء ولا مثل ما هي الوضوء؟
إيش؟
الوضوء بدون استنجاء.
الوضوء بدون استنجاء صحيح إذا ما إذا ما في خارج من السبيلين. إذا ما في خارج من السبيلين يجوز الوضوء بدون استنجاء. والريح لا يجب لها استنجاء، خروج الريح لا يوجب استنجاء. أبو معاذ تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
أنا مؤاخذة شيخ، أنا سؤالي باختصار، أنا أعمل أجير في محل تجاري، وصاحب العمل لا يسمح لي بالذهاب لصلاة المسجد للجماعة بالرغم من المسجد قريب.
يجب أن تذهب، وإذا في أحد يجلس ولا تغلق المحل وتصلي وترجع، تصلي وترجع ولو الفرض، ولو الفرض صلي الفرض وترجع، ما يأخذ وقتا طويلا. عمر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على حبيبنا محمد. سؤالي بارك الله فيك، ما هو حكم استخدام وبيع مفرقعات الأعياد والحفلات، وما هي النصيحة في ذلك؟ لأننا سمعنا كثيرا مع
الأعضاء. طيب إن شاء الله. أم أنس تفضلي. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله. ورحمة الله وبركاته.
هي أربعة أسئلة حفظك الله يا شيخ.
أيوة.
قال الأول فتاة صغيرة عمرها 7 سنوات تعيش في كفن لزوج أمها، فأبوها وجدها وزوج أمها يخرج عنها الزكاة، فهل هذا مستحب؟
أبوها موجود؟
نعم.
أبوها موجود؟
نعم.
خلص
نعم.
يخرج عنها، وإذا أراد زوج أمها أن يخرج عنها يخبر الأب، يقول أنا سأخرج عن بنتك. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، امرأة تتخيل الأماكن المحافظة لتذهب لتزيين الوجه، فتجد في تلك الأماكن رغم المحافظة بعض النمط، فما حكم ذهابها لهذه الأماكن؟
عليها أن تنكره. إذا رأت أمامها المنكر عليها أن تنكره. السؤال الثالث.
السؤال الثالث، في بلادنا لا يوجد سيولة نقدية، فقام المصرف بوضع بطاقات صرف للعملاء من الناس الذين لديهم رواتب فقط، ووضع المصرف أجهزة في المحال التجارية، فقام التجار بأخذ نسبة إذا كان البيع بالبطاقة، مثلا إذا كانت السلعة أي نوع من السلعة بمئة دينار، عند دفع بالبطاقة تكون بمئة وخمسة وعشرين دينار، فما حكم ذلك؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله. الأخ عبد الله تفضل. يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال عنه هو أن الزكاة لو انتقلت مثلا غير البلاد، بلادك تقدر تزكي يعني غير البلاد ولا ترس البطوش لبلدك؟
الأصل أن تخرج الزكاة في المكان الذي أنت فيه. أين أفطر الصائم؟ وين العيد؟ يخرج في المكان الذي هو فيه. فإن صار في حاجة ماسة في مكان آخر شديدة أشد، أو ما وجد فقيرا هنا، ما وجد فقيرا يعني يستحق فعلا، شخص فقير حقيقة، فيجوز أن يذهب بها إلى البلد الآخر. محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
إياك الله.
يا شيخ عندي أنا دي ولد معان ومتخلف عقليا، يعني من المتوسط، وهو يستلب رأس من الشؤون الاجتماعية، وأحيانا أنا أخذ معه فلوس بدون علمه، وأحيانا أعيدها وأحيانا ما أعيدها.
كم عمر الولد هذا؟
عمره ما قارب 25 سنة.
هل يعقل؟
يعقل، يصوم ويصلي، لكنه عقله خفيف، يعني ما يدرك أحيانا، وأحيانا يدرك.
جاء الوقت اللي عنده إدراك أخبره أنك ستأخذ منها، طيب؟ ولكن لا يجوز أن تجحف به. فهذا المال أمانة ينفق منه عليه، ولا مانع أن ينمى له وتخرج زكاته، أنت تخرجها، ويجوز لك كأب أن تأخذ عند الحاجة بدون ما تضر الولد، يجوز لك أن تأخذ عند الحاجة بدون ما تجحف بالولد. إيمان. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
سؤالي الأول يا شيخ، بالله عليك، هل يجوز المرأة الحائض أن تقرأ في المصحف خلال شهر رمضان؟
نعم يجوز، لكن ما تمس المصحف، إما تقرأ من حفظها أو تقرأ بحمله بقطعة قماش أو بقفاز، أو تقرأ من الجوال مباشرة، لا مانع. السؤال الثاني
أخذت من حليب خالتي عندما كان عمري أكثر من حولين.
لا يؤثر هذا الرضاع، لأنه بعد الحولين فليس له أثر. سميرة تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بغيت نسولك على زكاة الفطر، واش الشيخ ديانا تقول لنا بأن نخرجوها نقود، ولكن
جمهور العلماء على أنه لا يجوز إخراجها نقودا، مذهب مالك والشافعي وأحمد أنها لا تجزئ نقودا، أخرجيها طعاما، وهذا متيسر، يعني صاع من الرز ايش يبغى له، ما هي معجزه، ما ليست قضيه يعني مستحيله ولا صعبه جدا. وبعدين نتحرى اين الفقير الحقيقي نعطيه، وبعدين لما ناخذها نذهب نشتريها ونزنها ونحملها ونوديها، هذا في اجر؟ بعض الناس بس يريد الاستسهال، وخذ يلا خذ خلوص، لا، هذه يعني زكاه من شعائر الدين، نحرص عليها، نعتني بها، ونحتسب الأجر في إيصالها وفي حملها. فالبحث عن الفقير الحقيقي المستحق، يعني لازم نتعب شوي لكي نقوم بحق الله. أبو مازن تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله.
نحن على أتمرت وغلت بين الطوفات حق الصفا ورجعت عايد ولا
بعد الطواف ذهبت واسترحت عند الصفا؟
من جديد.
أبو مازن، أبو مازن.
إيه.
متى استرحت؟ متى استرحت؟
ما استرحت أنا.
تقول عند الصفا؟
أيوة عند الصفا، ما عند الصفا.
يعني جلست عند الصفا؟
لا ما جلست بين الصفا والمروة، وأنا طوف وغلست بين الطوافة، ما تأكدت من طوافي كما نهى الدورة.
يا أخي أنت الآن، أنت الآن طفت حول الكعبة سبعة أشواط ولا لا؟
ايه رحت يما الكعبة ورحت يما الصفا.
رحت بعد ما خلصت من الكعبة رحت للصفا، بدأت من الصفا، بدأت من الصفا ولا لا؟
ايه بدأت.
كم شوط سويت؟
والله سويت ممكن ستة مدري كذا، ورجعت شفت تأكدت ان انا غلست بالطوف ورجعت اتها من جديد.
لحظة لحظة، شوف انت، انت لما انتهيت، لما انتهيت وين حصلت نفسك، عند الصفا ولا عند المروة؟
لما انتهيت حصلت نفسي عند الصفا، عند الحجر الأسود.
هي يعني انت انتهيت من السعي عند الصفا، فمعناها يا ستة يا ثمانية صح؟
ايه.
يا ستة يا ثمانية.
اذا ستة يا ثمانية.
ايه اذا ستة لازم تجيب شوط، واذا ثمانية خلاص يعني هذا شوط لاغي، الثامن هذا لاغي. على اي حال انت تقول انك اعدتها كلها السبعه؟ ها
انا رجعت ستة من جديد.
ما يحتاج كان تعيدها، تشق على شقيت على نفسك، شققت على نفسك بلا حاجه. على اي حال العمره صحيحه، العمره صحيحه تقبل الله، العمره صحيحه تقبل الله. ومن فوائد العلم ان لا يشق الانسان على نفسه، لانه اذا علم انه بس يضيف شوط، فقط يضيف شوطا، ما يحتاج يعيد السبعه كلها. ام اماني تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله عندي سؤال حول القبور، هل يجوز إحاطة القبر بالطوب وإزالة العشب الزائد من فوق القبور؟
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، وأي مرحلة من مراحل البناء ممنوعة. يعني لو واحد قال نسوي صبة اسمنت، فقط صبة اسمنت، نقول لا. طيب نسوي طوب، نسوي كذا قاعدة من الطوب، نقول لا. نهى عن البناء على القبور، نسويها بالتراب مرفوعة شبر عن الأرض حتى يميز أنه هذا قبر لا يوطأ ولا يقعد عليه، شبر، شبر من التراب مسنم على هيئة السنام، مسنما شبر مرفوع عن الأرض فقط. وهذه يعني فتح الباب مشكلة. يجي واحد يحط صف من الطوب، بعد يجي واحد يعملها على شكل قبة، بعد يجي واحد يرفعها، وهكذا تنتهي العملية إلى الأضرحة والمزارات التي صارت الآن فيها عبادة مع الله، شرك بالله. عصمة، عصمة تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي
يا شيخ. عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
أيوة.
السؤال الأول، أنا عندي فلوس حاطة أسهم في البنك، ويمكن وصلت الحين 20,000 مرة رحت بس ما رضي يعطوني إياها، هل عليها زكاة؟ هذه حطيتها من 8 سنوات. يمكن
إيش يعني سنوات. إيش يعني ما رضي يعطوني إياها؟ إيش يعني؟
يعني ممنوع اسحبها من البنك.
ليش؟
ما بعرف والله.
هذه ما هي فلوسك؟
أه؟
ما هذه أليست هذه نقودك؟
ايوه نقودي، حطيتها انا حوالي خلص. لما كانت الاسهم.
طيب أليست نقودك؟ أليست نقودك؟
ايوه.
طيب ليش رافضين يعطوك اياها؟ ليش؟
ما بعرف.
طيب يعني هو ما تستطيع تسحبيها لا بشيك ولا بطاقة صراف ولا بالحبور المصرف شخصيا؟ يعني ما يمكن بأي طريقة ولا حوالة، ولا تستطيع تستخلصيها منهم بأي طريقة؟
هم بيقولوا إنها هي نازلة في الاستثمار، يعني تشتغل، يعني ما نسلم فيها.
ناف شغالة في الاستثمار. طيب هذا شيء، ما قلتي أن شغالة في الاستثمار؟ شغالة في الاستثمار يعني الآن في تجارة، وأنهم اشترطوا عليك إن ما تسحب، لكن لابد يخبرون مدة معينة، هذه مو 8 سنوات. الاستثمار محطوط كم؟ مربوطة في الاستثمار كم؟ كم مدة مربوطة في الاستثمار؟
والله يا شيخ ما أدري، حطيتها من قديمة أنا زمان، ورحت من مدة يمكن من كم شهر رحت لهم، قالوا هذه في الاستثمار ما خلاص يعني ما تطلع، ما تقدر تسحبيها.
طيب متى أقرب وقت ممكن تسحبيها؟
ما أدري.
لا معناها شو؟ لا تدعيهم يستغلون أنك امرأة ضعيفة ويأكلوا حقك. ما في شيء اسمه استثمار 8 سنوات ما تستطيع الواحد يسحبها، ما في يعني في العالم، في عالم الاستثمار في 6 شهور، سنة، سنتين، 3، لكن كذا 8 سنوات وما وما يمكن يسحبها وما هو معروف متى راح يسحبها، ومفتوح المجال كذا، ممنوع تسحبها مفتوح كذا، لا لا لا، هؤلاء يعني يا أنت ما فهمتي غلط يا أنه يريدون أكل حقك. لا تدعيها، لا تدعيهم حتى تخلصي فلوسك وتزكيها. يعني الزكاة مرتبطة بكون المال ممكن التصرف فيه، يعني في الملك، في التصرف ممكن إنسان يتصرف فيه، ما هو محجوز، ما هو ضايع، ما هو مغصوب. أما إذا كان مغصوبا أو ضائعا أو محجوزا بأمر قضائي ما في زكاة. طيب موسى تفضل. موسى
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبك بالله يا شيخ.
حبك الله، تفضل يا أخي.
عندي ثلاثة أسئلة.
أيوة.
السؤال الأول، يعني هل نخام إذا بلغ الإنسان هل يفطر أم لا؟
النخامة؟ لا يبتلعها، فإذا ذهبت رغما عنه فلا يفطر، لكن يطلعها، الأصل يطلعها، فإذا ذهبت غصبا عنه ما يفطر. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، يوجد شباب في الإفطار يرتكبون العادة السرية ويرون القنوات الإباحية.
نعوذ بالله، نعوذ بالله، يفسدون صيامهم ويتعرضون لغضب الله، ولا يجوز لهم ذلك، هذا حرام عليهم. قل المؤمن يغضوا من أبصارهم، وهذا صيام، وهذا صيام، أفيريدون أن يرتكبوا حرامين؟ ولذلك إذا فعلوا فعليهم إكمال اليوم والقضاء والتوبة، ويكثروا من صيام النافلة لمحاولة التعويض. سارة تفضلي. سارة، سارة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يجوز الخلع في فترة العدة من الطلاق؟
هل يجوز الخلع في مدة العدة من الطلاق؟ تسمعين الجواب إن شاء الله. عمر، عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا عندي مشكلة، عندي خروج دم من الأسنان والثدي، توقفت هل يسد الصوم عني؟
إي لا، الصيام صحيح، وهذا الدم لا يضرك وعليك أن تخرجه، وإذا ذهب رغما عنك فصيامك صحيح، حتى لو ذهب وأنت نائم صيامك صحيح. محمد تفضل. يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي ثلاث أسئلة.
نعم.
السؤال الأول يا شيخ، في نهار العيد هل يذهب المصلي للمسجد وهو صائم أم فاطر أم يفطر في البيت؟
صلاة العيد نفسها يعني؟
صلاة العيد صباحا عندما يكون ذاهب إلى المسجد، هل يفطر في البيت يأكل أم يذهب للصلاة ثم يعود فيأكل؟
لا، بالنسبة لصلاة عيد الفطر يأكل وهو خارج لصلاة العيد، يأكل تمرات، يأكل وهو خارج صلاة العيد، يعني قبل الصلاة، في عيد الأضحى بعد الصلاة. الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، إن شاء الله سوف بعد رمضان سوف أتقدم لخطبة الفتاة، وإني سأصلي صلاة استخارة، ولكن أريد أن أعرف كيف تكون الإجابة في صلاة الاستخارة.
أنت إذا شاورت وتدبرت في أمرك وتوصلت إلى أن هذه الفتاة فيها مصلحة لك، تستخير، تصلي ركعتين، تقول الدعاء وتروح، لا تنتظر رؤية ولا تنتظر يعني أشياء. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ويقول خلصنا، فلا تنتظر شيئا، اعزم رح. إذا أنت استشرت وفكرت وخلاص عزمت انتهينا، ركعتين وتروح تخطب. يسرى تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لي سؤال يا شيخ، لي أخت زوجي في كل مرة يطردها زوجها من بيتها ويقول لها أنت طالق أكثر من ثلاث مرات،
خلاص ما يجوز لها أن تجلس عنده، حتى يذهب هو إلى القاضي الشرعي ويستصدر منه حكما. أدام طلق أكثر من 3 مرات ما يجوز تجلس عنده، تذهب إلى بيت أهلها وهو يذهب إلى القاضي الشرعي ويخبره بما حصل، والقاضي الشرعي قد يطلب حضور الزوجة ويستصدر منه صكا بما حصل. طيب السؤال الثاني،
إذا رجعت إليه لن أدخل بيته ما دمت حيا، ما حكم أنه زوجها هذه تصادر من قطيعة الرحم أم ماذا؟ ولكن عندما تأتي إلينا يتكلم معها ولكن لا يزورها في بيتها.
ما هو السؤال؟ ما هو السؤال؟
سؤالي ما حكم زوجي؟ قال لها إذا رجعت إليه، هي قال لها زوجها طلق أكثر من مرة، قال إذا رجعت إليه لم أزورها في بيتها أبدا ما دمت حيا.
من الذي قال؟ زوجها ولا أخوه ولا أخوها؟
لا أخوها، يعني زوجي قال لها إذا رجعت إليه إلى ذلك الشخص الذي قال لك أنت طالق أكثر من 3 مرات لم أدخل بيته لم أزورك.
اي فزوجك الان اخوها يستقبلها الان، لان المراه هذه مطلق عليه فيه اكثر من 3 طلقات ولا بد من معرفه حقيقه ما حصل ولا بد معرفه حكم ما وقع بالقضاء الشرعي. فاخوها اذا ما لها اب يستقبلها، خلص اخوها يستقبلها حتى يتبين امرها مع زوجها، ما تضيع تبقى المراه ضايعه لا زوج ولا أخ ولا أحد، لابد أن تستقبل. محمد تفضل. محمد طيب مليكة
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
هل كفالة سؤال الله يخليك، هل كفالة اللاقي تدخل في حكم كفالة اليتيم؟
نعم تدخل وزيادة لأن اليتيم على الأقل له عائلة، قد يكون له أقارب يسألون عنه يزورونه ينتمي إليهم، أما هذا ضايع بالمرة، اللقيط ضايع بالمرة، ولذلك كفالة اللقيط كفالة يتيم وزيادة. سماح تفضلي.
ألو السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
يا شيخ أنا عندي سؤالين أرجو أنك تجاوبني عليه.
نعم
الشيخ، السؤال الأول، نحن عندنا إنسان طالب علم ونحن في الجزائر التقويم غالط في أبا المغرب، وأي كما يقولوا يجي بعد يأذن بعد ربع ساعة، وهو يقولنا لا لازم تفطر قبل ربع ساعة، هل هو يقدر أن يشوف غروب الشمس ونحن في بلاد يعني فيها الإمارات
من رأى الشمس تغرب في الأرض المستوية، يعني ما هي وراء جبل ولا وراء بناء مرتفع ولا لا، من رآها تغرب في الأرض المستوية، تغرب غربت في الأرض المستوية أو في البحر، اختفى القرص تماما يفطر، لا ينتظر أذانا ولا غيره. السؤال الثاني،
السؤال الثاني شيخ، هل المرأة يجوز لها أنها تصلي صلاة العيد في بيت وكيف تصليها؟
صلاة إيش؟
صلاة العيد.
صلاة العيد مأمورة أن تذهب إلى مصلى العيد وأن تصلي معهم، يعني مرة ما تصلي أصلا في بيتها العيد، تصلي في المصلى. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج النساء حتى الحائض، الحائض تذهب تشاهد فقط، لكن المرأة الطاهر تذهب للصلاة في المصلى كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. أمة الله تفضلي. أمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين من قبلك.
نعم
سؤال أول.
أيوة
سؤالين.
نعم
سؤال أول.
نعم
في الأيام الأخيرة أثناء تناول السحور وقبل أن نسمع الأذان قريب من الفجر سمعنا أذان منطقة بعيدة وصلنا تناول الأكل،
لا يفطر إلا بيقين، الصائم لا يفطر إلا بيقين، لا بد يتأكد أن الشمس غربت، ما يفطر على أي صوت، لا يفرط، لا بد أن يفطر بيقين متيقن أن الشمس غربت، وأصلا عنده ساعة، لو واحد حصل عنده أي شك أي شك عنده ساعة، يعني المؤذنون الآن يؤذنون على الساعة، يؤذنون على التقويم والتقويم عنده، التقويم عنده والساعة عنده، المؤذن ما الآن المؤذن يؤذن على التقويم، ما الآن المؤذنون لا يرون الشمس ويؤذنون، لا يرون الغروب ويؤذنون، المؤذنون المؤذنون في الغالب الآن يؤذنون على التقويم، والتقويم مكتوب فيه الساعة، فخرص هو ينظر في الساعة. طيب السؤال الثاني.
هل صحيح يوجد؟ احنا السؤال الأول عن السحور يا شيخ.
نعم.
إذا نتكلم عن الأذان القريب منا، السحور.
السحور. السحور.
نعم.
السحور له أن يأكل ويشرب حتى يتأكد أن الفجر طلع. يعني لو شك طلع ولا ما طلع يأكل. لو واحد شك الفجر طلع ولا ما طلع يجوز يأكل. مثل ما أنه ما يجوز يأكل، ما يجوز يفطر إلا إذا تأكد أن الشمس غربت. وفي الفجر يجوز أن يأكل حتى يتأكد أن الفجر طلع. فاطمة تفضلي. فاطمة
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال بخصوص أمي.
أيوة.
هي عملت عملية جراحية على الغدة الدرقية.
أيوة.
والآن أصبحت يحصل لها اختناق أحيانا، يعني مش دايما تختنق. أيوة. حتى لازم تشرب هاك شربة ما حتى
خلص ما. إذا احتاجت إلى الشرب أفطرت. هذا الاختناق إذا حصلت لها الحالة شربت أفطرت وقضت، وإذا ما حصلت الحالة الحمد لله ما عليها إلا القضاء. إذا أفطرت للحاجة للاختناق ممكن تكون ضرورة تقضي فقط، ما عليها شيء. السؤال الثاني.
السؤال الثاني هي شربة الدواء، وكنت مع الفجر شربة الدواء وبقيت تستنى في الأذان حتى يزن، وهو والأذان أذن بس ما يعني فات الأذان بس هي ما كانت تعلم.
أنت هذا تتكلم أنت على الفجر؟
نعم.
أيوة. شربت الدواء وما كانت تدري إنه المؤذن أذن. شربت الدواء وما كانت تدري المؤذن أذن. فصيامها صحيح. صيامها صحيح. الأخ علي تفضل. يا علي. علي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليك شيخنا. أحسن الله إليك شيخنا.
حياك الله.
شيخ عندي سؤال في زكاة الفطر.
أيوة.
في زكاة الفطر، زكاة الفطر أين يبدأ وقتها إلى أين ينتهي وقتها؟
شوف زكاة الفطر ممكن من غدا 28 رمضان، غدا يجوز الإخراج، و29 يجوز الإخراج، والسنة وأنت رايح لصلاة العيد. لكن ما يجوز بعد صلاة العيد، ما يجوز بعد صلاة العيد. فإذا حدنا صلاة العيد وعندك 28 و29، وإذا رمضان 30 وعندك ليلة العيد كاملة، ليلة العيد كاملة إلى الفجر وبعد الفجر إلى صلاة العيد، كل هذا وقت صلاة العيد حدنا خلاص. بعد لا يجوز تأخيرها بعد صلاة العيد، لا يجوز. عمر تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طيب بركاته.
أنا عندي أربعة أسئلة يا شيخ.
لا لو تعطينا سؤال واحد بس الوقت ضاق علينا. تفضل يا عمر.
أنا رحت مع الوالد على الحج قبل 8 سنوات، ومع الزحام ما قدرت أطوف طواف الوداع ولا طواف الإفاضة، وما كان عندي إقامة ذيك الأيام، فكان السواق حق المهرب اللي هربنا مستعجل، فاضطريت إني أمشي معك.
طيب وبعدين رحت سويت إفاضة ولا ما رحت سويت إفاضة؟
مع الزحمة ما أمداني، زحمة الناس.
لك يا أخي أنت من زمان، أنت 8 سنوات هالحين رجعت، طيب بعد 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 أشهر، بعد سنة، بعد ما رجعت سويت الطواف؟
لا والله ما رجعت يا شيخ.
يجب أن تعود لأن حجك معلق. حجك معلق على طواف الإفاضة، حجك معلق حتى تطوف، لأن هذا ركن، هذا ركن الحج العظيم بعد عرفة على طول، فلا بد أن تذهب وتطوف. وإذا أتيت أهلك اذبح دم في مكة وزع فقراء الحرم، وإذا ما استطعت صوم 10 أيام، هذا طواف الإفاضة لا بد منه. وأما قضية التهريب فمن قال لك أن تفعل ذلك يا أخي؟ ما كلفك الله، ما عندك تصريح، ما استطعت تحج بشكل نظامي رسمي، ما استطعت أن تذهب، ما تستطيع، لماذا تعرض نفسك للخطر؟ الشاهد، أنت الآن تلبست بالعبادة وبدأتها وباقي لك الركن، لازم تروح تجيبه، لازم. أم خالد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
عندي سؤال أنا يا شيخ الله يرضى عليك.
نعم نعم.
عندي سؤال، الأول ولدي يشتي يحجب أخواته لأنهم فقراء، يحجبهن من الزكاة، هل يجوز ولا لا؟
أجاز الإمام أحمد رحمه الله دفع الزكاة للحاج الفقير ليحج لحديث صح عنده إن الحج والعمرة لمن سبيل الله، لكن نحن نقول لهذا، نقول ما كلفك الله، خلاص ما دام ما عندك، ما الأحوط لك، لا تأخذ، لا تأخذ لأجل الحج، خلاص ما كلفك الله، ما عندك، انتهينا الحمد لله. طيب الأخ هذا يقول أنا مقيم في بعيد عن بلادي مغترب، المشكلة أن وقتي قصير، أعمل 12 ساعة، ليس لدي وقت أتحدث مع أرحامي، هل أنا قاطع رحم؟ ليش يا أخي؟ بالهاتف، بالهاتف صل رحمك ولو دقائق، ولو دقيقة دقيقتين يعني، بالهاتف. يقول ما حكم عدم الإتمام مع الإمام اليوم لأنه يقوم بدعاء ختم القرآن؟ ما في مانع دعاء ختم القرآن، إذا دعا بعد ما ختم القرآن ففعله صحيح، ولاحظوا أن دعاء ختم القرآن يكون بعد الختم على طول، ما هو بعد الركوع، فإذا ختم قبل الركوع يدعو قبل الركوع، إذا ختم قبل الركوع يدعو قبل الركوع، بعد الركوع دعاء القنوت معروف، وممكن يقتصر على اللهم اهدنا فيمن هديت، إذا طول في دعاء الختمة اقتصر في دعاء القنوت، وإذا ما دعا القنوت لا مانع، إذا ما دعا للقنوت لا مانع، فإذا دعاء ختم القرآن بعد ختم القرآن مباشرة، وما له نص معين عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما في نص معين يعتقد واحد أنه مثلا لازم يبدأ صدق الله العظيم ولا كذا وكذا، ما في. وبعدين لو واحد ما ختم، بعض الناس يعني محتالين، إيش نقول محتالين يعني، لأما والمأموم يشعر بذلك، الإمام يقطع يأخذ شوي من هنا وشوي من هنا وشوي من هنا، بعدين يجي آخر الشهر يقول خلى من رب من الجنة والناس، اللهم حضرنا ختم كتابك فلا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك. قال المأموم، قال لي أنت الإمام يعني أنت الآن تنصب علينا، أنت ما ختمت ولا شيء، إيش اللي تجي تقول دعاء الختمة وما ختمت؟ طيب، وطبعا دعاء الختمة هذا ما هو واجب أصلا، يعني ما هو واجب، لو ختم وما دعا ما عليه شيء، لو ختم واقتصر على دعاء القنوت بعد الركوع ما عليه شيء، لكن لو دعا بعد الختمة مباشرة طيب يدعو بأي دعاء. طيب كان أنس إذا ختم القرآن جمع أهله فدعا بهم. قرار الحمل للرجل ولا المرأة؟ كليهما، لا هذا يستطيع يلزمها ولا هي تلزمه، يعني الحمل حق مشترك. صدقة التطوع، اسمها صدقة التطوع، انت تسأل واجبة ولا لا، هي اسمها صدقة التطوع، لكن بعض العلماء يقولون في المال حق سوى الزكاة، يعني يوجبون. يقول السؤال أنا ما أعرف التجويد، هل أقرأ القرآن؟ نعم يا أخي اقرأ، فاتقوا الله ما استطعتم وتعلم، تعلم واسمع الأشرطة، اسمع الأشرطة. من عبادات الحائض العظيمة في هذه الأيام أن تستمع القرآن، أن تستمع القرآن. بعض الحائض تقول أنا إيش أسوي؟ نقول استمعي إليه واقرأيه من غير مس المصحف. يقول شرب الدخان والأرجيلة محرم، واضح ترى يعني أضراره عظيمة ضخمة. طالبة جامعية أدرس الطب، كيف أتعلم العلم الشرعي؟ عندك إحنا أكاديمية زاد مثال على أن تعلمك علم الشرعي، سنتين 4 فصول دراسية تدرسي فيها تفسير وحديث وفقه وعقيدة وسيرة ولغة عربية وتربية إسلامية، وتحصل إن شاء الله علم طيب مما لا يسع المسلم جهله. وصل الأمر بيني وبين زوجتي للطلاق بسبب إدمان زوجتي على الواتساب، وتدخل الحكمان واشترطت أن لا تستخدم الواتساب إطلاقا، والآن تريد أن ترجع، ماذا أفعل؟ تريد أن ترجع إليك ولا ترجع إلى الواتساب؟ والله عجيب هذه، يعني إيش هذا؟ واحد فضل واتساب على زوجها، فضل واتساب على زوجها، سبحان الله، أين العقول؟ طيب يقول اشتريت في ماكينة ب4500 تشكيل صاج معدن، اشتريتها بالأقساط ب6000، لا مانع إذا كان اللي اشتريتها من يملكها في حوزته، لا مانع. طيب الأخ أخت أمس قالت أنه عندهم أرض صادرها اليهود وقال اخ تعالوا خذوا التعويض وفيها توقيع تنازل، نقول ارجعي إلى علماء بيت المقدس، أحسن شيء في مثل الحالات هذه فيها أشياء خاصة، هل يا ترى التنازل يعني شيء، هل في حرام، هل يؤدي إلى تضيع أملاك المسلمين، استيلاء، تسهيل الاستيلاء عليه، ارجعي إلى علماء بيت المقدس. طيب السؤال الذي بعده يقول ثمار البرتقال، ثمار البرتقال هل فيها زكاة؟ تجب في الثمر الذي يكال ويدخر كالتمر والزبيب واللوز والفستق، ما لا يكال ولا يدخر كالرمان والتين والخوخ والطماطم والخيار لا زكاة فيها، لكن البرتقال إذا أعدوا للبيع صار من عروض التجارة. طيب كان في أخ أيضا أمس سأل قال في عن امرأة عندها عرافة وتفرق بيننا طبعا العرافة حراما، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، 40 يوما العرافة حرام، الدعاء على الغيب، ما هي العرافة؟ يدعي أنه يعرف الغيب. والتفريق بين الأحبة، يا ويل يا ويل المفرقين بين الأحبة، المبتغون للعنت، المفرقون بين الأحبة هؤلاء، الباغون للبراء العنت، هكذا ورد في الحديث، الباغون العنت. فإذا هؤلاء من أصحاب النميمة وأصحاب الفتنة بين المسلمين والفتنة بين الأقارب، ويل لهم، نمام كما قال الله، مشاء بنميم ويل صدره ويل. طيب أما القذف الأقارب بالزنا والفاحشة، الأبرياء، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، هذا جزاء في الآخرة، جزاء في الدنيا 80 جلدة في ظهره، 80 جلدة في ظهره، إذا اتهم واحد بالزنا وما جاب أربع شهود كما قال الله عز وجل. طيب بالنسبة ل الأخ يقول أنه يعني يريد، يقول هل يجوز تأجيل عقيقة إلى عيد الأضحى والدخول بسهم وفي بقرة والعقيقة بسهم آخر؟ العقيقة فداء للنفس، والفداء لا بد فيه من التقابل والتكافل والتكافؤ، فتفدى نفس بنفس ولذلك قالوا تكون العقيقة كاملة. أما الأضحية يجوز فيها الاشتراك، العقيقة في خلاف في قضية الاشتراك، لكن الذين قالوا أنه ما يكون فيها اشتراك قالوا يعني ذبيحة نفس عن نفس، هذه الذبيحة عن هذا المولود، نعم. أما الأضحية يجوز فيها الاشتراك، وأجل العقيقة ما في مال إلى أن ييسر الله عليك، إلى أن ييسر الله عليك. يقول الأضحية جيت قالوا أنه هذه مخصية، هل يجوز أحد يذبح؟ لا حرج في العقيقة بالخصي وكذلك الأضحية، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين موجيين خصيين، والخصي قال ليش هو يسأل؟ لأنه يقول لحمه أطيب، هذا شيء عن خبرة أصحاب الغنم. يقول هل المرأة يبطل صلاته وإذا ظهر شيء من شعرها بغير قصد؟ من صلى ساترا لعورته إلا أنه انكشف منه بغير قصد ثم ستره في الحال صحت صلاته، صحت صلاته. إذا انكشف بعض شعر المرأة بعدين انتبهت فغطته صحت صلاتها. تقول والدي لم يستطع صيام رمضان لأنه مريض يبلغ 72 سنة، ونحن عائلة سورية لاجئة في مصر، نأكل من المال الذي نعمل به، وبالتالي ليس عندنا قدرة ندفع الفدية عن أبينا. عمتي أرسلت مبلغ للعلاج، هل لازم نطلع الفدية منه؟ الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصيام ولا على الفدية، لا صوم عليه ولا فدية لأنه عاجز. وإذا كان المال الذي أتاكم تحتاجونه كله في العلاج بحيث لو ما أنفق يتضرر خلاص ما في فدية، أما إذا يزيد منه طلع الفدية منه. طيب يقول هل يجوز إخراج الصاع بعضه رز وبعضه تمر؟ اختلف الفقهاء في حكم إخراج زكاة الفطر صاعا مختلطا من جزين فأكثر. الشافعية قالوا لا يصح ولا يجزي، وقفوا مع ظاهر النص أنه صاع من طعام يعني واحد، فإذا أخرج نصفه كذا ونصفه كذا ما عاد صار من طعام يعني واحد. قال الحنفية والحنابلة يجزي، التفتوا إلى المعنى، قالوا كل طعام كل طعام، ويحقق المقصود يحقق المقصود. فالأحوط الأحوط لا، أنه ما يخرج مختلط الأحوط، لأن بعض العلماء يقولون لا، وش اللي يجبرك؟ ما في شيء يجبرك على هذا. طيب أخيرا طلبات أيضا من بعض يعني الإخوة والأخوات في موضوع الحج والعمرة والمساعدة فيها والإتيان إلى بلاد الحرمين وطلب العلم والتسجيل في جامعات شرعية. وطيب على أي حال هذا يعني أمر يحتاج إلى لا شك معاملات وشفاعات وأشياء. كل الأسئلة الخاصة على رقم الواتس الذي يظهر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يحسن خاتمتنا وأن يفقهنا في ديننا وتقبل منا، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المسابقة القرآنية اليومية هدى وبينات. كان سؤال الجزء 26 سورة في القرآن الكريم سميت باسم من أسماء الرياح، فما هذه السورة؟ والإجابة سورة الذاريات. فازت معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخت مريم فيصل عاشور من السعودية. سؤال الجزء 27 قال الله تعالى عن نار الدنيا:
نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين.
فما معنى المقوين؟ للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد وأجب عن الأسئلة. يعلن اسم الفائز يوميا في برنامج هدى وبينات. الجائزة اليومية $100.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم